إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا إن شاء الله حديثنا في هذه الدروس ينصب حول تدبر القرآن، وتدبر القرآن ده أعلى شيء في القرآن، وأي شيء آخر بيصب في هذا المجال، أي شيء يتعلق بعلم القرآن أو بأي علم من علوم القرآن فهو وسيلة للوصول إلى تدبر القرآن. ولذلك مثلا يقول لك إيه؟ علم التفسير. علم التفسير ده جزء من التدبر. علم التفسير كل ده جزء من التدبر. علم التفسير إنه بيدي لك أقرب معنى للكلمة. أقرب إيه؟ معنى للكلمة. يعني مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. علم التفسير يقول لي لا ريب، يعني لا شك، خلاص وهكذا. لكن التدبر بقى يوقفك على مدى دقة الكلمة. خلي بالك، كل كلمة في القرآن وضعت في موضعها المناسب. طب أنا عندي كلمات القرآن دي قد إيه؟ كم كلمة؟ ما يزيد عن 300,000. تخيل، أكثر من 300,000 كلمة في هذا الكتاب، وكل كلمة تعطيك الدلالة واللقطة التي تناسبها، بحيث لو جئت بأي كلمة أخرى لا تأتي بهذا المعنى، وهنشوف وإحنا شغالين. فإحنا بنحتاج لكل هذه العلوم، علوم القرآن بالكامل، عشان تصل إلى تدبر القرآن. وتدبر القرآن ده يوصلك للعمل بالقرآن. بس في مشكلة احنا لازم نبدأ بها الدرس النهاردة قبل ما ادخل في الموضوع بتاعي. ايه هي؟ القرآن كلام طاهر. كلام ايه؟ طاهر، ولا يدخل الا في قلب طاهر. تاني الجملة دي، القرآن كلام طاهر ولا يدخل إلا في قلب طاهر. ولذلك فيه ارتباط وثيق جدا بين القرآن وبين القلب، فيه ارتباط وثيق جدا بين القرآن وبين القلب. ولذلك المولى عز وجل ربط بينهما في آية جميلة: أفلا يتدبرون القرآن. أفل دي اللي هي الهمزة، وفل دي احنا بنسميها في اللغة العربية اسمه استفهام استنكاري. يعني ايه استفهام استنكاري؟ يعني الله يقول كيف لإنسان ينظر في هذا الكتاب المبهر وفي هذه الكلمات المبهرة وفي هذه الدقة الرائعة ولا
يتأثر ولا يعجب ولا ينشغل بهذا الكتاب. انت لما بتكون معدي كده وتشوف مثلا سيارة جميلة فارهة او بيت رائع قصر، انت لما انسان لا يلتفت انت تقول هذا الرجل انسان ما فيش عنده ذوق، مش كده ولا ايه؟ فكيف بكلام الله وهو كلام أيما إنسان نظر إليه لابد وأن يبهر بجماله وحلاوته. فالمولى عز وجل بيقول أفلا يتدبرون القرآن، يعني كيف لا يتدبرون القرآن وكيف لا يعجبون به؟ طب إيه المانع وإيه السر هنا؟ يقوم تدي لك السر وراها مباشرة في لفتة رائعة جميلة راقية. أم على قلوب إيه؟ أقفالها. يبقى الذي يحول بينك وبين الاستمتاع بهذا الكتاب المبهر أن القلب قلب مريض مقفل مغلق. ولذلك السلف جم عند الآية دي وقالوا شيء مبهر جدا. قالوا إيه؟ قالوا إن الإنسان المريض إذا نظر إلى القرآن فهم القرآن أن يدخل في قلبه ليشفيه، لأن القرآن إيه؟ يشفي، كما في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. فالسلف بيقولوا إيه؟ إذا هم الرجل أن ينظر في القرآن فإذا بالقرآن يدخل في قلبه ليشفيه، فإذا بالقرآن إذا دخل في قلبه وجد أن قلبه قد شغل بالدنيا، قد تلوث بالدنيا، فلا يجد القرآن له مكانا في قلبه فيخرج من حيث أتى. ده العبارة دي جديدة جدا. يبقى أنت قبل أن تبدأ في القرآن يجب عليك أن تصلح من قلبك. ولذلك في آية عجيبة جدا في سورة الرحمن، في بداية سورة الرحمن، الله جل جلاله يقول انظر الرحمن. السياق الطبيعي يقول لك الرحمن خلق الإنسان صح؟ علمه القرآن صح ولا لا؟ ده السياق الطبيعي. لكن السياق في القرآن جاء كالآتي: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الله فجعل الخلق متأخر عن علم القرآن. ليه؟ ده احنا بنسميه في علم البلاغة الترتيب للأهمية. فليست القضية في خلق الإنسان، لا، طب ما هو في إنسان هيخلق ويكون كافر أو ملحد أو معاند، ها؟ إنما القضية ماذا استفاد هذا الإنسان من خلقه؟ استفدت إيه؟ أعظم قضية لخلق الإنسان هي أن يتعلم القرآن. فإذا وجدت إنسانا مخلوقا وتعلم القرآن فهذا الذي يمدح في خلقه، فهذا الذي يمدح في خلقه. فالإنسان الممدوح هو الذي تعلم القرآن. ده أفضل صنف في البشر بإيه؟ على الإطلاق. ولذلك المولى قالها صراحة: والذين كفروا. مالهم؟ طب الكافر ده مخلوق ولا لا؟ بس انظر للتشبيه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون. انظر للتشبيه، كما تأكل الايه؟ الأنعام. وبعد ما يأكل ويتمتع ويشرب ايه؟ والنار ايه؟ مسوى له. يبقى انت استفدت ايه من خلقك؟ ده انت يا ريتك ما اتخلقت اصلا. ولذلك القرآن بيقول ايه؟ يأتي على الكافر يقول: يا ليتني كنت تراب. تمنى أن لو لم يخلق، تمنى أن لو لم يخلق. فليست القضية في الخلق، وإنما أنت ماذا استفدت من الخلق. فأفضل شيء في الكون أن تتعلم القرآن. علشان كده، طب أتعلم القرآن إزاي؟ زي ما قلت لك، كل شيء بيصب لتصل إلى النهاية اللي هي تدبر القرآن، اللي هو إعجاز القرآن. وإعجاز القرآن ده يسير على مسارين، يسير على مسارين، يعني يتجه في اتجاهين. إن إحنا وإحنا شغالين مع بعض أبدأ أدي لك أمثلة تطبيقية على إبهار وجمال وإعجاز القرآن، أدي واحد. وفي نفس التوقيت أقول لك كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمة لما طبق القرآن. والعجيب، هديك لفتة قبل ما أبدأ النهاردة في المحاضرة، كل دي مقدمة. جزاك الله خير، ربنا ينفع بك يا رب. السؤال المهم: المصحف ده بالكام؟ القرآن ده انت ممكن تختمه في كام يوم؟ ممكن في كام يوم؟ في ناس يختموه في 3، وفي ناس بيختموه في 4، وفي ناس في يوم. وانا ذكرت لكم المرة اللي فاتت الإمام الشافعي كان بيختم 60 ختمة في رمضان. خلاص؟ طيب، القرآن ده نزل في كم سنة؟ 23 سنة. طب ليه القرآن ده كله نزل في 23 سنة، مع إن أنا ممكن أقرأه في يوم أو في يومين أو في 3، صح ولا لا؟ فإذا ليست القضية الأساسية في قراءة القرآن، لا، ده أنت حتى قراءة القرآن بتاخد عليها ثواب وأجر، لكن القضية الأساسية في العمل بالقرآن. ولذلك هنشوف هنا ارتباط غريب جدا وعجيب جدا. إيه هو؟ القرآن نزل في 23 سنة، خلاص؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فترة النبوة كم سنة؟ ها؟ 23 سنة، صح ولا لا؟ النبي نزل عليه الوحي وهو عنده كم سنة؟ 40، ومات وهو عنده كم سنة؟ 63، يبقى الفترة كم؟ 23. الله، يبقى 23 سنة فترة نبوة و 23 سنة فترة نزول القرآن. ليه؟ لأن القرآن يا جماعة زي ما هناخد إن شاء الله بيصعد بالإنسان تدريجيا. كل آية وكل سورة بتدي لك حاجة، واللي وراها تدي لك حاجة، تدي لك حاجة، تدي لك حاجة. وانت كل ما تاخد الشيء على الشيء على الشيء بتصل الى القمة. القمة في ايه؟ في كل شيء. وهو ده معنى حديث السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. طيب أنا عاوز أبدأ أدخل جوه القرآن ونشوف إيه المعجزة بتاعته. أول شيء لازم تفهمها وأول شيء هنبدأ به النهاردة زي ما قلت لك إن كل كلمة في القرآن بتعطيك دلالة معينة، بتعطيك فهم معين، فكر معين. أنت لو استبدلت هذه الكلمة بكلمة أخرى لن تصل من خلالها إلى هذا المعنى. ندي مثال النهاردة. أنا عايزكم تفتحوا المصحف معايا معلش بعد إذنكم، علشان إحنا معظم دروسنا هتبقى كده تطبيقية عشان يبقى فيه متعة. أنا عاوز أجيب سورة سبأ. نعم. طب هي في الآخر هنقول. تقلقش أنا فاكر. أنا عاوز أجيب سورة سبأ. سورة سبأ قبل إيه؟ قبل فترة على طول. عندي أنا في المصحف المدني ده 428. 428. خلاص؟ هجيب الآية 14. الآية كام؟ 14. الآية دي احنا ممكن كلنا نكون قرأناها قبل ذلك، لكن أنا النهاردة همسك عدسة مكبرة وسلط الضوء عليها علشان نشوف إعجاز القرآن. الآية بتقول إيه؟ الآية 14 في سورة سبأ. فلما قضينا عليه الموت، ده على سيدنا مين؟ سليمان. على سيدنا مين؟ سليمان. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. تأكل إيه؟ حلو. أنا عاوزك تحط خط تحت من سأته. دي كلمة في القرآن، دي المرة الوحيدة في القرآن كله التي ذكرت فيها هذه الكلمة. لو أنت فتحت القرآن من أوله إلى آخره لن تجد إلا الموطن ده بس. طيب خلاص كده. أنا لما أرجع لكتب التفسير، أي كتاب تفسير، أي كتاب تفسير، ابن كثير، القرطبي، الطبري، أي حاجة، كتاب التفسير ده هيقول لي إن من سأته دي يعني معناها من معناها إيه؟ عصاه. معناها إيه؟ عصاه. يبقى معنى الآية إيه؟ إلا دابة الأرض تأكل عصاه، تأكل من عصاه. خلاص كده؟ طيب السؤال بتاعي أنا ماشي واحدة واحدة أهو. كلمة عصا هل ذكرت في القرآن ولا لا؟ ذكرت كثيرا، زي قصة موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ها؟ أتوكأ عليها وإيه؟ طيب إذا كانت كلمة العصا مذكورة في القرآن والتفاسير بتقول لي أن من سأته بمعنى عصا، طب ليه ما جابهاش مباشرة هنا وقال لي إلا دابة الأرض تأكل وإيه من عصاه واتفهمت؟ مدام الاتنين بمعنى واحد أكيد في سر. أرجع للقاعدة اللي أنا ذكرتها لكم إن ما فيش كلمة في القرآن تأتي مكان كلمة، أدي واحد. حتى لو الكلمة بمعنى كلمة أخرى ففي مش ممكن تكون متشابهة معاها في المعنى في الإيه في الموطن ده. فأنا عاوز أفهم، وعشان أوصل للموضوع ده لازم أعرف إيه الفرق بين المنسأة والعصا. خلاص؟ العصا هي اللي العصايا العادية اللي أنت حضرتك متخيلها في ذهنك دلوقتي، أي عصايا اللي هي المتر في متر، زي إيه؟ زي مثلاً أي عصاية واحد بيمسكها في إيده. خلاص؟ الحجم بتاعها المعروف. واحد ماسك يقول لك انت ماسك عصاية ليه؟ الحجم بتاعها ده. اما المنسأة، اما المنسأة فهي العصا الضخمة الطويلة جدا، الضخمة جدا. يبقى لما اقول لك عصا تفهم انها العصا العادي. ولذلك حضرتك، معلش انا اسف التشبيه البلدي ده بس لازم اقوله عشان نفهم. انت لما بتروح محل كده ادوات منزليه، بتدخل على صاحب المحل تقول له هات لي عصا مثلا مساحه، عصا مقشه، ولا هات لي منسأة مساحه ولا منسأة مقشه، بتقول له ايه؟ عصاي، عشان انت عارف حجمها. طب لو جاب لك حاجه كبيره قوي كده انت هتقول له ايه؟ ايه ده؟ صح؟ لان انت متصور الشيء في ايه؟ في ذهنك. يبقى المنسأة دي عصايه ضخمه جدا من حيث الطول والعرض. خلاص؟ طيب انا لو مسكت عصايه كبيره جدا اللي هي المنسأة والعصاية الصغيرة، وجبت الأرضة بتاعة الأرض اللي هي الدبة دي، الأرضة اللي هي السوس، وقعدت تاكل في دي وتاكل في دي، ماشي كده معايا؟ أنا ماشي واحدة واحدة، هتاكل دي وتاكل دي، هتاكل العصاية الصغيرة في قد إيه، وتاكل العصاية الضخمة اللي هي المنسأة في قد إيه؟ ها؟ ها؟ هتقيس النسبة بين الحجمين. فممكن تاكل العصاية الصغيرة دي مثلا في يوم اتنين تلاتة اربعة، وتاكل الكبيرة قوي دي في ايه؟ في شهر، في اتنين، في سنة، في سنتين، في تلاتة. خلاص كده؟ طب السؤال بقى اللي انا عشان ادخل في الموضوع، سيدنا سليمان هنا القرآن بيقول لي هو كان متكئ على عصا عادية ولا على منسأة كبيرة، عصا ضخمة اهي، عصا كبير. خلاص انت تصورت انت دلوقتي حجم سيدنا سليمان ايه؟ طيب خلاص كده. ايه رايك بقى ان كتب التفاسير قالت لي ان الارض مكست تاكل في هذه المنسأة، في كتب تفاسير، سنه كامله وسنتين وثلاثه وخمسه وعشر سنين، ماشي كده؟ طب اللقطة بتاعتي أنا بقى اللي أنا عاوزها، نرجع للآية تاني، بصوا فيها كده. فلما قضينا عليه الموت، سيدنا سليمان كان متكئا على العصا الغليظة دي الكبيرة أوي دي، وهو ميت ولا لأ؟ وهو ميت. طيب والأرض قعدت تاكل في العصاية الضخمة دي، قلنا قد إيه؟ خلينا في أقل مدة ذكرها بتوع التفسير، سنة، وهو ميت قاعدة تاكل في الايه؟ والشيء الغريب، الغريب ان ما فيش حد عارف ان سيدنا سليمان كان ايه؟ كان مات. ليه عرفنا الكلام ده منين؟ فلما خر تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب. ايه الغيب هنا؟ ان هو مات، ما لبثوا في العذاب المهين. يعني الجن الوقت شغالين في عذاب ايه؟ في شغل ايه؟ شديد جدا. فتخيل ان هم حسوا او شموا او سمعوا ان سيدنا سليمان كان ايه؟ مات، هيستمروا في العمل؟ لا. طب هنا بقى اقف معاك عشان اوصلك لمعجزة. معجزة. سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان اجساد الانبياء بتبلى، بتؤكل ولا لا؟ اجساد الانبياء اهي لا تؤكل، صح ولا لا؟ يعني تظل كما هي. طب انت لو جبت واحد ميت، خلاص، لو جبت واحد ميت دلوقتي وسبته كم يوم الريحه بتاعته تطلع؟ كم يوم؟
يومين.
ها، تلاتة أربعة، صح؟ مش ممكن هتطيل ايه؟ الريحه، صح ولا لا؟ طب على كلام الآية إن سيدنا سليمان أقل شيء مكس إيه؟ سنة كاملة، كاملة، ولم يتغير إيه؟ لونه ولا شكله، ولم تظهر له رائحة، كل شيء إيه؟ كما هو، سنة كاملة. يعني ايه الكلام ده؟ علقه بتقول لي ايه؟ ان سيدنا سليمان النبي مات وظل كما هو ولن يتغير. يبقى اجساد الانبياء بتبلى ولا لا؟ لا. طب لو هو بقى ما حطليش المنساه دي، كنت انا هوصل لكل القصه اللي انا بحكيها لكم دي؟ ها؟ لا، ما ينفعش. يبقى هو جاب لي عصا كبيره جدا 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 علشان يوصلك ان سيدنا سليمان مات ولكنه لم يتغير لا في شكله ولا في رائحته ولا في جسده، ولو كان تغير لكانت الجن ايه؟ قد علمت بذلك فلم يلبثوا في هذا العذاب المهين. يبقى هنا لو انا استبدلت والعياذ بالله كلمه المنساه بعصا، تؤدي المعنى ده؟ ها؟ تؤديه؟ لا يمكن. ماشي كده؟ يبقى لازم يحط هنا المنساه. ادي واحد. طب العصا بتاعت بقى موسى الشيء بالشيء يذكر. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ساله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال إله لا يعلم ما بيمين موسى؟ يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. أمال لماذا الله سأله هذا السؤال؟ خلي بالك، علشان موسى يلتفت لهذه العصا. ليه؟ أحيانا حضرتك، أحيانا من كثرة استخدامك للشيء لا تعد تلتفت له. زي إيه؟ حضرتك لما بتجيب مثلا عربية جديدة أو حذاء جديد عافاك الله، أنت أول يوم وتاني يوم وتالت يوم بتعمل إيه؟ ده أنت بتنظف وتحافظ عليه وتقعد تراقب فيها والعربية، صح ولا لا؟ لكن اليوم الخامس والسادس والسابع إيه؟ خلاص بقى. حتى أنت ممكن أنا أشوفك أقول لك الله العربية مليانة تراب أنت ما بتغسلهاش ليه؟ يقول لك يا سيدي، صح ولا لا؟ ده شيء في فطرة الإنسان. خلاص. فسيدنا موسى من كثرة استخدامه للعصا أصبح ممكن يمسك العصا وهو لا يدري إنه إيه؟ إنه مسك العصا، صح ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى بيلفته لهذه العصا ليه؟ لأن إحنا هنحتاجها في شيء مهم. خلي بالك، وما تلك بيمينك يا موسى. فسيدنا موسى عدد أغراض استخدام العصا، انه بيستخدمها في كم حاجة. يقول كده، قولوا معايا، بيستخدمها في ايه؟ ها؟ انه بيتوكع عليها، دي واحد، بيهش بيها على الغنم. اغراض اخرى انه ممكن يعني معلش يسند عليها، المهم الاغراض اهي. فربنا سبحانه وتعالى اعطاه اللقطة الاولى، انه حول له العصا، العصا العادية دي حولها إلى إيه؟ إلى حية تسعى قدام عين مين؟ عين موسى. فسيدنا موسى لما شاف العصا اللي طول عمرها في إيده فجأة تحولت إلى حية، وفجأة تحولت إلى ثعبان، هو ربنا حولها كل هذه التحولات. سيدنا موسى عمل إيه؟ خاف. فلما خاف إيه؟ جري. فربنا سبحانه وتعالى نادى عليه وقال له: يا موسى، ها، أقبل ولا تخف. ليه؟ لأن الذي يفعل هذا يا موسى هو القادر، والقادر إذا فعل فلا تنظر إلى فعله الذي يعجزك أنت. فإذا كان الفعل يعجزك أنت لأنك عاجز، فالفعل عند الله لا يعجز لأنه إيه؟ قادر. فسيدنا موسى بدأ يشوف العصا أول لقطة لها أنها بتتحول إلى ثعبان أو إيه؟ أو حية تسعى. خلاص؟ وخاف ورجع، فربنا قال له: لا تخف. ديت اللقطة الأولى، أمسكها معايا. ده أول تدريب لموسى. فين؟ في العصا. يجي بقى الاستخدام التاني اللي عصى حتى أعلى شوي، إن هو هيبدأ يواجه الصحراء، هيبدأ يواجه إيه؟ الصحراء. السحرة سحرهم شديد جدا، لدرجة من عظمة سحرهم أنك إذا نظرت إلى سحرهم يخيل إليك إيه؟ أنها إيه؟ يبقى سحر السحرة سحر حقيقي ولا سحر تخيل؟ تخيل. لكن هي ما فعلا حقيقي؟ لا. فسيدنا موسى لما جت المبارزة بينه وبين الصحراء والحوار، تلقي أمتى أم نلقي نحن أولا؟ فقال لهم ألقوا أنتم. خلاص كده؟ فالسحرة ألقوا، فخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ موسى هنا خاف، بس الخوف هنا إيه؟ خاف إيه؟ حد حافظ الآية؟ فأوجس إيه؟ الخوف التاني بتاع موسى فين بقى المرة دي؟ في نفسه، مش خوف علني زي المرة الأولى، خوف إيه؟ في نفسه. هو خاف بس خوف داخلي، زي أنت كده لما تشوف حاجة كده تقوم تخاف بس ما تبينش اللي قدامك إنك إيه؟ يبقى الخوف قل ولا لا؟ المرة الأولى للعصا والتانية دي تدريب برضه، عشان ايه؟ علشان الايه؟ الحته الثقيله بقى اللي هي ايه؟ ايوه برافو عليك. ان هو لما يخرج من المدينه ومن امن معه، بص بقى الحته دي، فاذا به وبمن معه من المؤمنين ينظرون، فاذا خلي بالك بقى البحر من امامهم وفرعون وجنوده من ايه؟ من خلفهم. تخيل انت بتهرب من واحد، البحر قدامك والعدو من وراك. مين اللي شاف المنظر ده؟ خلي بالك بقى، قوم موسى الذين آمنوا به، فقاموا قايلين الكلمة التي سجلها القرآن، إنا لا ايه؟ ايه؟ لمدركون، يعني ميتين ميتين. فبيقولوا لموسى ايه؟ منك لله، انت ما هتموتنا، ده لسان الحال. موسى هنا بقى لما شاف البحر من امامه والعدو من خلفه، هل خاف؟ بص بقى، ما خافش المره دي، ما خافش. قال ايه بقى؟ بص بقى، ما انا عاوز دي. قال ايه بقى؟ كلا. لما قالوا له انا لمدركون، المفروض كان يخاف، ده شيء طبيعي. المرة دي قال لك ايه؟ كلا، اليقين تمكن، إن معي يا رب ايه؟ سيهدين. المرة دي مش هخاف. يبقى كده التدريب موسى نجح فيه ولا لا؟ فقام المولى عز وجل أمره إن هو يستخدم العصا للمرة الثالثة، بس المرة الايه؟ المهمة. واضرب ايه؟ بعصاك ايه؟ البحر. شوف العصا استخدمت كم مرة؟ أول مرة ده تدريب شخصي لموسى، خاص بيه، هو اللي شاف الحية والثعبان إيه؟ تسعة، فخاف جري. المرة التانية دخل في ماتش بس خفيف، مع مين؟ مع السحرة. موسى خاف بس إيه؟ خاف خوف إيه؟ نفسي. المرة الثالثة بقى المواجهة مع الايه؟ مع فرعون. فرعون مين؟ فرعون الذي على في الأرض فسادا، الذي كان يذبح ويقتل. انت لما تسمع عن انسان انه هو بيبطش وبيقتل وبيذبح وبيحرق، انت تخاف ولا لا؟ تخاف طبعا من مجرد السيرة، امال لو واجهته هتعمل ايه؟ ولذلك هنا بقى اللقطة الثالثة، كلا إن معي ربي سيهدين، قمة الإيمان. فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه التي إيه؟ استخدمها في المرة الأولى لهذه المهم، يضرب بقى البحر. طب وانا لما اضرب، لو انت مسكت عصايه الوقت امسك مليون عصايه والف عصايه واضرب بها الميه، ها هيحصل حاجه؟ طب البحر لما موسى ضربه بامر الايه القادر الذي حول العصا الى حيه والى ثعبان، افلا يستطيع الذي حول العصا الصغيره الى حيه او ثعبان، افلا يستطيع ان يحول الماء المخلوق الى طريق يمشي عليه الناس؟ يستطيع ولا لا؟ يستطيع. ومن هنا جاءت المعجزة. يبقى القرآن لما بيستخدم الشيء، شفت، شوف العصا استخدمها فين والمنسأة دي استخدمها في شيء تاني خالص، مع ان كتب التفاسير بتقول الاتنين بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، لكن هذه هي قمة الإعجاز. ولذلك الشيء بالشيء يذكر. عندي نفس المسألة العجيبة، الشيء بالشيء يذكر، نفس القصة، بس لازم أديها لك تدريجيا. عندي قصة امرأة اسمها مريم، خلاص؟ المرأة دي من الذي كفلها؟ زكريا. طب أنا عايز أفهم بقى، ما أنا عايز أتدبر، لماذا زكريا دون غيره؟ والغريب والعجيب إن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وما كنت معهم إذ يلقون أقلامهم أيهم إيه؟ يكفل مريم. فكل ما الناس كلها عاوزة تكفل مريم، كل ما يعملوا قرعة تقع القرعة في إيه؟ في إيه؟ في صف زكريا، زكريا، زكريا. طب مش معنى زكريا؟ ليه زكريا؟ يبقى كلمة زكريا هنا ليها علة، عشان هستخدمها في موطن آخر أعلى. شوف القرآن، بس القرآن بيمهد لك. طب خليك معاي. زكريا هو الذي يكفل مريم، ومريم دي كانت فين؟ كانت في غرفة، خلي بال حضرتك، في بيت المقدس. فين؟ غرفة معدة للعبادة زي الصومعة كده، والكفيل في اللغة هو الذي يتكفل بك فقط، خلاص كده؟ أول زي في السعودية مثلا يقول لك إيه؟ أنا نازل على كفيل، يعني الشيخ جمال ده عنده معاه، عنده كفيل في السعودية، لما يحب يدخل أو يخرج السعودية لازم الكفيل هو اللي يعمل له إيه؟ موافقة. ينفع ابن الكفيل كده كده؟ لا، لازم الكفيل. يبقى سيدنا زكريا هو الذي يتكفل بمريم في إيه؟ هو الذي يدخل عليها فيأتي لها بالطعام والشراب فقط. يبقى في حد تاني ممكن يدخل على مريم؟ الجواب إيه؟ لا. طب بص بقى، أول لقطة يديلك اللقطة العجيبة، إن زكريا النبي، والنبي ده قمة الإيمان وقمة اليقين، يدخل على مريم. كلما قولوا معايا، كلما إيه؟ دخل عليها زكريا الإيه؟ المحراب. هو دخل عليها يعمل إيه؟ دخل عليها يدي لها الطعام أو الشراب. طب المفاجأة بقى، زكريا الوحيد اللي بيدخل على مريم، دخل يودي لها الطعام والشراب، يفاجأ هذا الكفيل، يفاجأ ويدهش. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وكلمة رزقا هنا جاية لي في اللغة العربية نكرة، نكرة. المعرفة شيء محدد، والنكرة شيء غير محدد. أنا ماشي واحدة واحدة أهو. يعني إيه؟ لما أقول لك إيه، دخل الرجل إلى الغرفة، يبقى أنا حددت الرجل ده اللي هو إيه، محمد أو أحمد ده، فهمت كده؟ والغرفة محددة. لكن لما أقول لك دخل رجل غرفة، مين ده؟ ما عرفش ليه نكرة، ممكن يكون ده أو ده أو ده أو ده أو ما عرفش. فشوف زينا زكريا كلما دخل إيه عليها إيه زكريا المحراب وجد عندها الرزق ولا رزقة، جاية نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ليه؟ عشان أنت لما تقرأ القرآن الجميل ده تفهم أن الطعام اللي موجود والرزق اللي موجود عند مريم إيه؟ رزق متنوع لا حدود له. والأعجب أن علماء التفسير قالوا الرزق كان رزق غريب قوي. ليه؟ قال لك سيدنا زكريا يدخل على مريم فيجد عندها، خلي بالك، طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف. سبحان الله. يعني انت الوقت احنا في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء، داخل على الشتاء. ممكن تروح لضيف تلاقي عنده مثلا بيقدم لك بطيخ دلوقتي؟ ممكن لا، بيقدم لك الفاكهة اللي موجود، صح ولا لا؟ سيدنا زكريا بقى كان بيدخل على مريم يجد عندها فاكهة أو طعام الصيف في الشتاء والعكس، يستعجب ويستغرب ولا لا؟ وشوف بقى لما نبي، نبي قمة الإيمان واليقين، يستغرب أو يستعجب. ولذلك هنا اللفظة القرآنية جاءت إيه؟ ما قالش كيف. خلي بالك عند الاستفهام في اللغة في فرق بين كيف وأن. إيه الفرق؟ كيف تأتي للاستفهام الطبيعي. وإزيك أنا بقول لك إيه؟ أن حالك ولا كيف حالك؟ ها؟ كيف؟ لأن بقى عارف أنك هتقول الحمد لله، عندي شوية برد، ادعي، يعني سؤال طبيعي. لكن أول لما تجد في القرآن أن ده اسمه استفهام في موطن غير طبيعي، فيه استغراب واستعجاب، فيه شيء مبهر. فسيدنا زكريا لما دخل على مريم ووجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، ده شيء مبهر ولا لا؟ أم قايل لها كيف هذا ولا أن هذا؟ إيه؟ أن هذا للاستغراب، عشان تتحول المشهد قدامك إلى أن سيدنا زكريا النبي وصل إلى قمة الإبهار والاندهاش والاستغراب. فقال له أن لك هذا، وهذا دي اسم إشارة. شوف دقة القرآن، بتأتي للقريب. أما أقول لك هذا كوب، تفهم إيه؟ تفهم إن أنا شايف الكوباية. ليه؟ لأنها قريبة مني. يبقى أن، يبقى بيقول يا مريم أن لك هذا، يبقى حط أن ليه؟ لقمة الاستغراب. وهذا ليه؟ لأنه رأى هذا الشيء بعينه، ما حدش قال له، ما سمعش. فمريم ردت عليه وقالت له إيه؟ بمنتهى اليقين. مريم أقل من زكريا، لأن زكريا نبي ومريم صديقة، ومع ذلك مريم الصديقة ردت عليه وقال له إيه؟ وقالت له إيه؟ بمنتهى الهدوء والطمأنينة واليقين، وهو بيسألها من ده يا مريم أن لك هذا، شوف، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فيا زكريا ويا من تقرأ القرآن، إذا وجدت الشيء قد جاء من عند الله القادر فلا تستغرب ولا تندهش. ليه؟ لأنك في حياتك كإنسان مخلوق تسير مع الأسباب، تسير إيه؟ مع الأسباب كمخلوق كعاجز. أما إذا كان الأمر من عند الله فالأمر الآن لا علاقة له بالأسباب، لأنه من عند الإيه؟ مسبب الأسباب. ماشي؟ فدي اللقطة الأولى. فسيدنا زكريا خلي بالك بقى، هستخدم الحتة دي، لما شاف هذا الإبهار وده نبي ازداد يقينا على يقينه. طب هو كان محتاج حاجة، هو إيه؟ كان محتاج حاجة، كان نفسه في إيه؟ في ولد. بس سيدنا زكريا كبشر استسلم لاستحالة هذا الأمر. ليه؟ لأن الأسباب عجزت. إيه الأسباب؟ قال رب أن يكون لي غلام هي وكانت امرأتي ايه وقد بلغت من الكبر عتي. لما تكون انت راجل عندك 50-60 سنة مهما كنت وزوجتك عاقر والعاقر هي التي لا تلد، يبقى انت عندك سببين مستحيل ان انت تنجب بايه بسببهما. حتى لو ذهبت الامهر الاطباء، لو ذهبت الاطباء في امريكا في بريطانيا كل يقول لك ايه مستحيل. ليه؟ لعامل السن وعامل ايه عقر وايه وعقم الزوج. لذلك احنا في حياتنا لما نشوف واحد مثلا عنده 60 سنة ويقول لك ادعي لي خير زوجتي حامل، حامل هي عندها كم سنة؟ يقول لك ده عندها 50-55. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهدنا زكريا لما رأى هذا الأمر بعينيه، اللقطة القرآنية بقى جت هنا ايه؟ هنالك. هنالك دي عندي في اللغة العربية بتفيد حاجتين، ظرف زمان وظرف مكان. يعني ايه؟ يعني في هذه اللحظة وفي هذا المكان دعا زكريا ربه. يبقى اللقطة فهمت ايه؟ لا زكريا ما مشاش ولا راح لزوجته حكى لها، لا 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 لا. أول لما سمع كلمة مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة وفي هذا التوقيت وفي هذا المكان. شوف هنالك اديتني ايه، انت عايش دلوقتي في الصورة اهو. دعا زكريا ربه، ودعا بايه بقى؟ قال ربي هب لي، شوف كلمة هب دي، هب لي من لدنك. ما قالش أعطني. ليه؟ انت عندك في فرق بين الهبة، يعني ايه في اللغة؟ الهبة هي الحصول على الشيء من حيث لا تستحق بدون سبب. يعني مثلا انت مروح البيت كده خلاص، تجد كده والدك او واحد صاحبك يقول لك ايه، انا مديك العربية دي هبة هبة هبة. طب انا عملت ايه لك؟ هي هبة خلاص، ما تسألش، ادي الهبة. والهبة في اللغة انت لم تأخذ بأسبابها. يعني ايه معنى الجملة؟ أي أن الأسباب منعدمة للحصول عليها. الأسباب منعدمة إيه؟ للحصول عليه. إذن الهبة شيء أنت لا تتوقع حدوثه. ولذلك سيدنا زكريا قال ربي هب. يعني بيقول إيه هنا؟ شوف أدب الدعاء، بيقول له يا رب إنني أعلم أنني لا أستحق أن أرزق بولد أو بغلام لأنني كبير في السن وزوجتي إيه؟ عقر. فأسباب الإنجاب في حقي أعلم أنها منعدمة ولا أنشغل بها، لكنني الآن حينما أطلب منك الولد فإنني أطلبه من لدنك أنت لأنك تقدر أن ترزقني بغير أسباب كما رزقت مريم بغير سبب. يبقى سيدنا زكريا حينما طلب الغلام لم يتعلق بالسبب لانعدام السبب، وإنما تعلق بمن؟ بمسبب الأسباب. ولذلك أحيانا كثيرة من أسباب عدم استجابة الدعاء إن الدعاء لا يستجاب، لأنك تثق في استجابة الدعاء لأنك تملك. زي واحد إيه شاب كده قوي ما شاء الله وزوجته صغيرة في السن فتقول له ايه وتزوج يوم اتنين تلاتة تقوم انت تسأله تقول له ايه ها في حمل يقول لك ان شاء الله يعني ده هي ايام احنا ما شاء الله يوم يعاقب بايه ان ما فيش مش انت بتعتمد دلوقتي على قوتك وان انت شاب وفتوة وزوجتك ما فيش والنبي ذكر ذلك في حق من سيدنا سليمان في حديث صحيح قال إن والحديث في الصحيح إن سليمان طاف على نسائه المئة طبعا زمان كانوا بيتجوزوا احنا في الشرع وما قبلنا غير شرعنا طب كانت النية ايه إن هو يرزق بيأتي منهن بأولاد فيجاهدون في سبيل الله خلاص بس شوف النبي محمد بيقول لك إيه إن سليمان طاف على نسائه المئة ولم يقل إن شاء الله لم يقل إيه إن شاء الله سأرزق بالولد يبقى هو تعلق الوقت به هو ولم يتعلق بمن خلي بالك بقى فرزق بنصف غلام شوف طاف على كم امرأة مية قالوا ايه نص ولد يعني غلام ايه عاجز مشوه شوف النبي بقى بيقول لك ايه ولو كان قال ان شاء الله لا ايه لا رزق يا سلام يا سلام فلا تتوكل على قدرتك ولا على مالك ولا على سلطانك لا المال والسلطان والقدرة كل ذلك لا تحدث إلا بأمر من؟ بأمر الله فهنا سيدنا زكريا قال رب هب لي من لدنك شوف رزق ولا لا رزق رزق بمن؟ خليك بقى معايا أنا قصة يحيى وابدع إن شاء الله أقولها المرة الجاية لأن هي عايزة قاعدة شوي فلما رزق زكريا بالولد استعجب الناس قالوا برضو إيه أن يرزق زكريا بإيه طب استعجبتوا ليه وقد كبر سنه ما هي الناس شايفة في المدينة سنه كبير وزوجته إيه فكان الرد أوليس الذي قد رزق مريم بطعام الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف أوليس الذي رزقها بذلك ألا يستطيع أن يرزق يحيى بولد وقد كبر سنه وزوجه عاقر اللي فعل ده يقدر ولا لا خلاص طيب اللقطة الأولى بتاعت الرزق بتاعت مريم ده طعام طلع لي فوق شوية بإن حتى أعلى إن زكريا رزق بغلام وده شيء أكثر إبهار خلاص كده ليه الأولى والتانية كل شوية بيعلى عارف ليه علشان لما مريم بقى هتقتل اللقطة التقيلة بقى لما ترزق مريم بولد من غير رجل شوف 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 ولذلك الناس ايه ها الناس ايه ده مش استغربوا ده في قمة الايه قالوا يا مريم ها قالوا بقى كيف ولا انا برضو قالنا لك ايه هذا ايه ده انت جايبه لنا ولد بدون رجل وبعدين ذكروها ايه يا اخت هارون ده انت امراه صالحه ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك ايه يعني عيب جايبه لنا ولد بدون اب خلي بالك حاجه ما تدخلش الدماغ فكان الرد عليهم ولماذا تستغربون أوليس الذي رزقني بطعام من حيث لا أحتسب ثم رزق زكريا بولد من حيث لا يحتسب وأنتم ترون ذلك ألا يستطيع أن يرزقني بولد من غير رجل؟ ها، يستطيع ولا لا؟ يستطيع. فتمت المعجزة. ولذلك القرآن بقى واختم بديت، أنا كنت عايزكم تفتحوا سورة مريم، هي عندي في المصحف بتاعي صفحة 306 في الآية 20، 306 صفحة 306 الآية 20، آية 20 هي عندنا في ال... طيب احنا كلنا حافظينها، بس انا عاوزكم تشوفوا اللقطة دي. شوف بقى، قالت أن يكون لي غلام، بص بقى اللفظة، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. حط لي هنا يمسسني، حط تحتها خط. عندي في اللغة العربية مس، خلي بالك، ولمس، خلي بالك، وأمسك. عندي ايه؟ ها، مس وايه؟ ولمس وأمسك. ايه الفرق بين التلاتة؟ المس شيء يمسك وأنت لا تشعر به أصلا، وأنت إيه؟ لا تشعر به أصلا، خلاص كده؟ ولمس شيء يحتك بك فتشعر به، فتشعر إيه؟ زي ذبابة كده وقفت على يديك، انت حسيت بيها، يبقى دي لمسة ولا مسة؟ ها، لمس، لانك هتهشها كده، ماشي. طب واحد نايم اهو، وبعوضة اللي هي الناموسة واقفة عليه، هو ما بيهشهاش ليه؟ لانه لا ايه، لا يشعر بها. يبقى ده مس ولا لمس؟ مس. تلت امسكه، واحد يمسك بك فأنت تدفعه إيه؟ بقوة، خلاص كده؟ حطيلي هنا في الموطن، هنا حطيني مس ولا لمس ولا أمسك، في الآية دي حطيلي إيه؟ حطيلي مس، يعني جالب أدنى شيء. عارف ليه؟ علشان تصل إلى أعلى درجة طهر وشرف لمريم. إذ مريم بتقول إذا كان أصلا مجرد المس، إن واحد يمسها وهي لا تشعر، لم يحدث في حقها، مجرد المس، إن واحد كده مسها وهي لا تشعر، ده لم يحدث أبدا في تاريخها، يبقى حد هيلمسها، ناهيك إن حد هيمسكها بقوة وبعدين يحدث بينها وبينه جماع. ها، إذا كان الأدنى شيء لم يحدث، يبقى أعلى شيء يحدث أبدا، صح ولا لا؟ يبقى يمسسني دي علشان توصلك قمة الايه؟ الطهر والشرف التي وصلت إليه مريم. فإذا وجدت امرأة بهذا الطهر، أن بشرا طيلة حياتها لم يمسسها، أهذه المرأة يتصور في حقها أن تقع والعياذ بالله في الفحش؟ ها، يتصور؟ لا يمكن. ولذلك هنا بقى واختم بدي، بص كده، لما جه الولد في حق زكريا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لأن يحيى مخلوق ولا لا؟ من ذكر وأنثى ولا لا؟ وجد من إيه؟ من أب وأم. لكن بص بقى في بتاعة زكريا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله إيه؟ آية، آية، آية للناس ورحمة من. طب ليه آية؟ جابها آية إيه؟ لأن هذا المخلوق يدل على عظمة الخالق أنه يستطيع أن يأتي بولد من امرأة بدون أب. فالله يقول للناس: فلماذا نظرتم إلى المخلوق وانشغلتم به ولم تنظروا إلى عظمة وقدرة الخالق الذي يستطيع أن يأتي بولد بدون أب؟ أفلا يستطيع أن يفعل ذلك؟ يستطيع ولا لا؟ وكده تكتمل المعجزة. ليه؟ أنت لا تستطيع أن تنجب إلا عن طريق وسيلة اللي هي الزوجة، والزوجة كذلك. أما الله القادر فيستطيع أن يخلق بدون أب وبدون إيه؟ أم، كما حدث لمن؟ ويستطيع أن يخلق المرأة بدون رجل، كما حدث لمن؟ حواء. ويستطيع أن يخلق الرجل بدون مرأة، كما حدث لمن؟ ويستطيع أن يخلق الرجل أو المرأة من أبوين، كما يحدث لنا جميعا. يبقى كده المعجزة اكتملت ولا لا؟ وتدل على عظمة وقدرة الذي لا يعجزه إيه؟ شيء. شوف المجرد الكلمة، احنا بقالنا تقريبا ساعة بنتكلم في ايه؟ في طلاقة الكلمة في القرآن. دلالة الكلمة بتوصلك الى قمة الاعجاز والابهار. انا يعني طبعا في المقدمة الانفس الشح، انا ان شاء الله عشان بس الوقت وعد مني ان شاء الله ابدأ بيها المرة الجاية، وده زيادة في التشويق. لكن القرآن من جماله أنك كلما دخلت فيه لا تستطيع أن تخرج من أعاجبه وجماله وروعته. فالشيء بيجيب شيء والشيء بيجيب شيء. ليه؟ لأن كل القرآن معجز. بس السؤال بقى، ليه إحنا كمسلمين النهاردة، ليه كمسلمين ما نعرفش قيمة هذا الكتاب؟ لذلك إن شاء الله كل درس هناخد لقطة عملي زي ما احنا بنشوف، هناخد كلمة، هناخد آية، هناخد صورة، علشان تشوف إن القرآن معجز في الحرف، ومعجز في الكلمة، ومعجز في الترتيب، ومعجز في الآية، ومعجز في الصورة، ومعجز في كل شيء. هذا كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه. وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في لقاء آخر، وجزاكم الله خيرا. تفضل.
بالنسبة للمنساة دي صارت انتحرت في العصرية ولا لا؟ حاجات معينة
لا، ده كبيرة كبيرة. بالنسبة لحجم سيدنا سليمان سهلة، وبالنسبة لينا صعبة. خيدنا بس انا قلت لك ايه الاستخدام، خلي بالك في فرق. بس احنا مش محتاجينها هنا عشان توصلك لقمة الاعجاز.